واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مرحلة ما بعد توليك السلطة وازاي ان دي مش اخر السكة، بالعكس دي بدايتها، لان وراها تركيز عليك في كل خطوة ونقد وانتظار لأقل غلطة. عشان كده لازم يبقى عندك ثقة بنفسك وإيمان بقدراتك حتى لو وصلت لجنون عظمة بشكل يخلي كل اللي حواليك يتهزوا ويتأكدوا انك اكبر من الوقوع، اكبر من الموت والمرض والخيانة وقرارات الغلط. وتعرفنا بعد كده على شوية مهارات لازم تطورها عندك عشان تثبت رجليك اكتر في الحكم، تخلي بيهم صوتك وشكلك وصورتك وسيرتك عند الناس مندمجين بالكامل مع البلد ويبقوا كيان واحد، عشان تأكد كل يوم انك جاي تقعد وتستمر مش فترة وماشي، وان الكرسي ملكك وحقك الطبيعي. فيفهم شعبك انك اكبر من النقد واكبر من الحساب، وانك ما تتسألش عن اي حاجة بتعملها لان دي بلدك وهم اللي ضيوف عندك فيها. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونبتدي نشوف ازاي ترسم لنفسك في السلطة نمط حياة جديد من لبس وشكل واهتمام برياضة واكل وحتى سفر، عشان تشوف الحكام قبلك عاشوا ازاي وتقلده ووقعوا في ايه غلط فتتعلم منه. عشان تبقى ديكتاتور ناجح لازم يبقى لك نمط معيشة كده وستايل لبس وشكل مميزين، كل حاجة فيك تكون مختلفة ومميزة، وحتى نظام حياتك لازم يناسب الشغلانة اللي بتشتغلها. انت مش اي حد، ده انت رئيس البلد، يعني اهم واحد فيها، وكل العيون متابعة لبسك وشكلك وطريقتك وكلامك. وحتى الباقي هتلاقي الاعلام يتكلم عنه باعتباره يخص الزعيم القائد حبيب الملايين، بياكل ايه، بيشرب ايه، ويسألوا الست الوالدة يا ترى بياكل كام صباع من بره على الغدا، بيحب الورك ولا السدر، ولو متجوز هيجيبوا مراتك ويستضيفوها عشان يسألوها عن كل تفصيلة فيك. الزعيم بيصلي الظهر زينا، طب كام ركعة، بيلبس البنطلون الاول ولا الشراب وبعدين البنطلون، ويا ترى ايه اللي بيعمله الصبح اول ما يصحى من النوم، احكي لنا عن الكحة بتاعته، يا ترى ناشفة ولا ببلغم. ممكن تفتكر ان الحاجات دي جميلة، العيون كلها متابعاك والناس كلها مهتمة بيك، يعني انت نجم نجوم البلد واشهر واحد فيها، لكن الحقيقة ان ده هيبقى ضغط كبير عليك، وبمرور الوقت هتكتشف انها حاجة مرهقة وصعبة جدا. مين مراقبك؟ مين بيعد تصرفاتك، مشيتك، كلامك، خطاباتك؟ مش هتسافر او تتحرك في الشوارع الا بفرقة حماية، الاعلام متابعك في كل لقمة بتاكلها، يومك كله ناس داخلة وخارجة، وكل واحد فيهم حتى لو بيكلمك في امور مهمة بيبقى باصص لك من تحت لتحت كأنك جاي من زحل وعاوز يعرف بتتكلم ازاي وبتتعامل بأنهي طريقة. حتى في اي لقاء هتلاقي نفسك مركز في الحركة او الكلمة عشان شكلك وبرستيجك. يا راجل ده انت بتنام مفتح عينه ومغمض التانية عشان ما تغفلش لحظة وتبقى مركز في كل حاجة، مش هتركز في كلامك قدام الناس. يعني زي ما بيقول شكسبير كده، ان من يرتدي التاج لا ينام قرير العين ابدا. بس عموما مش عاوزك تقلق، انا هزبط لك كل ده وهديك كتالوج شامل تمشي عليه خطوة بخطوة عشان تفضل محافظ على برستيجك وهيبتك قدام الناس وقدام المساعدين بتوعك، وشكلك ما يتهزش قدامهم ابدا مهما حصل. شوف يا سيدي، اول واهم حاجة هتهتم بيها هي مظهرك العام. مش محتاجة فكاكة، يعني لازم تفهم انك مش بس اهم واحد في الدولة، ده انت فعليا اقوى واحد فيها باوامره ونواهيه وقراراته اللي محدش يقدر يراجعها ولا يردها. فلازم جسمك وستايل لبسك ومشيتك كلهم على بعض يبقى فيهم قوة وتصميم وشخصية من حديد. لو عسكري لازم بدلتك تبقى فخمة وما تخرجش قدام الناس غير بكل أوسمتك ونياشينك وكتفاتك، لازم الناس تشوف من خلالها انك قوي جدا. اللبس العسكري دلالة مهمة للي وراها، وانك بتمثل جيش كامل بكل هيبته وقوته وجبروته. طب لو مش عسكري مش مشكلة خالص، اهتم بس تلبس افخم بدل، الناس بتحب الشياكة. وحتى لو في مناسبة محتاجة لبس رياضي لازم يكون اغلى نوع، عشان ده الانطباع اللي هيفضل عند الناس. يعني بدلتك ونظارتك وعربيتك وساعتك وحتى جزمك وشرباتك يكونوا من اهم دور الازياء في العالم. وطبعا عربيتك مش محتاجة اقول لك انها تكون من اغلى الماركات، لا عربيتي ايه، عربياتك انت لازم يكون عندك اسطول عربيات فخمة وغالية، والناس تبقى عينيهم هتطلع عليها وهي ماشية في الشارع، وقدامك موكب كامل عربيات وموتوسيكلات وحاجة تليق بيك. ما بتشوفش مواكب الزعماء عاملة ازاي؟ اصرف ما يهمكش، اللي يقول لك ده بزخ حط له البزخ ده في ودنه. البزخ قال، مش هقول لك امريكا وفرنسا، تسمع عن سيراليون؟ الموكب بتاع إرنست بيكو روما الرئيس بتاعهم بيكلف 400,000 دولار، وهو أصلا نصيب المواطن الواحد من إجمالي الناتج المحلي كله على بعضه 325 دولار ولا حاجة. أنت متخيل يا راجل؟ ده موكب رئيس أوغندا اللي اسمها أوغندا مش أقل من 8 ولا 9 عربيات ومدرعات من جنوب أفريقيا من اللي مقاومة للمتفجرات دي ومكربسة عساكر. وفي الآخر خالص تلاقي عربية مرسيدس نص نقل ولا حاجة فيها حمام متنقل كده عشان لو الرئيس اتزنق في السكة. وديني بقول لك سيراليون وأوغندا مش دول عالم أول أو تاني حتى، أمال موكبك أنت هيبقى إيه؟ اعمل أنت كمان زيهم كده، منها دلع لنفسك ومنها فرصة عشان كل ما حد يقول لك الزحمة يا ريس تقول له زحمة إيه يا ابن الكدابة؟ ما أنا بنزل الشوارع وبلف بالموكب بتاعي بلاقي الشوارع فاضية ومكنوسة زي الفل. خليك غيتت ما يهمكش. طب افرض أنت شخص ما بتحبش العربيات والزحمة ولا الشوارع عندك متكربسة فوق بعضها وهتعطل نفسك كل شوية مهما رجالتك فضوها مخصوص عشانك، ساعتها تعمل إيه؟ بسيط أوي، ابعد عن الشوارع كلها واستخدم القطر. بس مش اي قطر، اكيد مش هتركب من بتوع الشعب اللي بيلبسوا في بعض دول. انت هتعمل مثلا زي كيم جونج ايل اللي بنى شبكه فيها 19 محطه قطر خاصه ومتجهزه بكل وسائل الترفيه عشان تبقى لاستخدامه الشخصي في البلد كلها. وطبعا اسطول القطارات بتاعته مش محتاج اقول لك انا عامل ازاي في الراحه والامان والدلع كله، وهو كده ضمن انه مش مضطر لا يسلم على حد من الشباك ولا يعمل باي باي ولا يبقى له اصلا اي تواصل مع عامه الشعب والفلاحين في كوريا. بس المهم سواء عربيات ولا بالقطر لازم تختار اسطول على أعلى مستوى فخامة وأمن، وتختار كمان أفضل طرق تمشي فيها، أفضل قضبان حديد ما فيهاش خربوش. لازم طريقك من القصر بتاعك للمطار مثلا أو رئاسة الوزراء أو الحزب أو أي مكان رسمي بتزوره في اليوم لازم يكون طريق مفروش ومتجهز ومتأمن ومش أي حد بيمشي فيه أصلا. الطرق التانية بتاعت الناس العاديين دي مشكلتهم هم بقى لو المجاري ضربت فيها ولا متكسرة. انت رئيس جمهورية مش رئيس حي، ما يتعطلوا عادي. رئيس الجمهورية يعني وجاهة وفخامة ولبس وعربيات احدث موديل، جو التواضع وعربية بسيطة تلمنا والقميص والبنطلون وتريننج التوحيد والنور ده تعمله لما تبقى رئيس كندا وجاي تقضي مدة صغيرة وماشي وعاوز تبان متواضع. لكن انت هنا جاي تقعد العمر كله سيادتك. بحق العمر في الدول التانية الرئيس بيقعد له كام سنة ويمشي، فما بيلحقش الناس يلاحظوا عليه أي تغيير لأنه يدوبك مسافة ما بيجي بيمشي. لكن انت قاعد ومطول ما شاء الله، يعني في اللياقة هتقل مع العمر، شيخوخة هتظهر، تجاعيد وشعر أبيض وترهلات، لازم كل ده يختفي بأي وسيلة. مراكز تجميل وساونة بقى، تسافر تصبغ شعرك في ألمانيا، تتعالج في أفخم مستشفى في العالم لو جالك دور برد، اتصرف. المهم محدش يشوفك ولا مرة بتعرج في ماشية ولا بتوطي ولا بتنف ولا هدومك مكرمشة. وأكيد ما تجيش في مرة عينك تروح في النوم في مؤتمر ولا تطلع لي في مهرجان أو لقاء صحفي وانت لابس لي نظارة قراية، قول لهم يطبعوا لك الخطاب بتاعك بأكبر خط ممكن إن شاء الله في 20 ورقة يعني، ولا إنك تلبس نظارة قدام الناس. يعني تهتم بصحتك كويس قوي، ولو حسيت بأي تعب ولو كان خفيف ما تستناش دقيقة واجري على أحسن دكاترة. لازم تفهم إن حياتك ما تهمكش لوحدك، إحنا مش اتفقنا إن البلد متمثلة في شخص واحد؟ في بلد بتمرض أو بتتعب أو بتموت، يبقى أنت نفس الشيء، تهتم بصحتك وتهتم بأكلك وشربك ونمط حياتك. ما ترمرمش ولا تطلب معاك أكل من زيزو تلوث عشان أنت طفص، تنقي أكلك. عندك صدام حسين كان بيجيله الاستاكوزا والجمبري وهوبر اللحمة اللي ما فيهاش حتة دهن واحدة عشان ما تكبس على نفسه، ده غير اللبن ومشتقاته، وكل ده بيتنقله بالطيارة مرتين في الأسبوع. ومش بس كده، ده قبل ما يلمسه بيكون مفحوص بأشعة إكس واختبارات السموم في مراكز الإشعاع بتاعته، أحسن حد يكون حاطط له حاجة فيها ولا حاجة. أنت عارف الشعب العراقي كان بيحبه جدا. خلصنا شكلك كده، ننقل على تاني حاجة مهمة، المكان اللي هتعيش فيه. مش بيقولوا البيت بيدل على سكانه؟ قصرك مش مجرد مكان رسمي بتاكل وتشرب وتنام فيه، قصرك الرئاسي يعني وجهتك قدام الناس وقدام ضيوفك سواء اللي من بلدك او الاجانب، لازم يبقى اشيك حاجة من بره ومن جوه ومفهوش تفصيل حد ياخدها عليك او ينتقدها بينه وبين نفسه. ركز على الذهب، يكون موجود في تطعيمات البيت والعفش والسقف. الذهب بيغر العين ويدي فخامة وهيبة، ومعاه الرخام والإزاز خصوصا لو متزخرفين كويس. حاول فرش القصر يكون حديث دايما، ومفيش مانع من حتة كلاسيك كده في النص، بس ما تبقاش فجة قوي. الناس مش داخلة متحف عشان تتفرج على حاجات قديمة ومهكعة وأثرية من العصر الحجري. فكر دايما انك داخل قصر في فرنسا مثلا، من اللي بيجمعوا بين الأصالة والعصرية مع بعض. أو أقولك كأنك في فندق من الفنادق السبع نجوم اللي حوالين العالم، وظبط القصر زيهم واحسن منهم. خلي حد يملالك القصر بكام لوحه ليك، ما هو مش قصر الملك فاروق يعني، ده قصرك انت. لازم تحط فيه صورك الفخمه، لوحه زيت كده وانت ببدلتك العسكريه، لوحه تانية وانت بتعمل حاجه مهمه مع اطفال مع مرضى مع مصابين، بتفتتح حاجه كده يعني. ويا سلام بقى لو زينت القصر بكام تمثال لحيوانات، تبقى عظمه، اسد رخام هنا ولا نسر ذهب هناك. دلع نفسك، هو حد هيحاسبك بتصرف في ايه؟ عندك قصور الحكام العرب مفيش افخم منها، ولا بلاش فرانسيسكو فرانكو حاكم اسبانيا كان عايش في قصر من القرن 16 قريب من مدريد، وكان فرشه حاجات على الفرازة، إشي سجاد أنضف نوع وستاير حرير وفرش بالذهب، لدرجة إن الصور على الحيطان كانت بتتبدل كل ما يغير قناعاته السياسية، بدأها بحبايبه موسوليني وهتلر ووراهم أيزنهاور وختمها بالبابا بول السادس. يعني الخلاصة، عاوزك الديكور بتاعك يكون أفضل وأفخم حاجة عشان اللي يجي يزورك مهما كان مين يشوف العظمة في كل ركن، وإنك قائد مالي مركزك ويحس إنه صغير قوي قدام مكان مهيب وفخم بالصورة دي. يعني ما ينفعش تعلق لي صور عيالك مثلا قدام رئيس دولة أجنبي، أو تعمل حفلة رسمية وتوري المعازيم صور بنتك مع خطيبها وصورتك أنت ومراتك يوم الفرح في استوديو خيرية. أنت رئيس الجمهورية مش صاحب القهوة اللي على نصيب بيكو، ومش بس الشكل اللي هتركز عليه في القصر، ده الأهم منه مستوى الأمان، لازم يبقى متأمن 24 ساعة بأعلى وسائل الحماية. ما أنت لو أخذ لو جايب انتخابات طبيعية وحكمك الشر بره وبعيد ديمقراطي زي باقي البشر مفيهاش مشكلة، لكن أنت أصلا جايب انقلاب ولا حرب أهلية وناوي تخلد على الكرسي، يبقى الطبيعي إنك هتربي أعداء أكتر من شعر راسك. أهو الأعداء دول لازم لهم خطة تأمين ضدهم على أعلى مستوى، سواء أمنك الشخصي أو أمن القصر. أقول لك اعمل برضو زي صدام حسين، الراجل كان عنده فوق 20 قصر وفي كل واحد فيهم استف كامل امن وخدمه وعمال شغالين كل يوم بشكل طبيعي وبيجهزوا الثلاث وجبات اليوميه عادي جدا في كل قصر عشان اعضاء صدام ما يعرفوش هو موجود وهياكل في انهي قصر النهارده. كده انت رئيس محترم مركز في شغله ومراعي ربنا فيه وقصره سمعته نظيفه. بس افرض انت ما طلعتش كده وكان عندك ديل بيحب يلعب كده ولا كده، هنا نيجي لتالت نقطه لازم تركز عليها في حياتك، سيرتك وسمعتك. لو عاوز تعط اسمع مني بلاش، انت ابننا برضو ورئيس شاب وطايش، بس الحاجات دي بتتلقط والاعلام بيعرفها مهما كان، وساعتها شكلك هيبقى وحش. عندك بيرلسكوني بتاع ايطاليا كان عنده قصر في اركور بره ميلانو خالص، وكان خاربها فيه ومخصصه الحفلات البونجا بونجا اللي فيها قله ادب للركب. يعني هو الراجل كان مز في نفسه كده، وعمليات التجميل وزرع الشعر عامله عمايلها فيه، فكان طبيعي يبقى وشه دايما مبتسم وشكله جذاب، وطبيعي يتحب ويبقى له علاقات ملهاش نهايه مع بنات وستات تغطي على فشله وسيرته المنيله في السياسه وكل الازمات بتاعته، حتى لو وصلت يد منهم وظايف او مناصب في حكومته، لانه في نظرهم كان مش بس شخصيه قويه وفي منصب مهم يزغلل العين، ده هو نفسه كان رمز للسعاده والصحه والشباب اللي ما بيكبرش. وحتى تصريحاته اللي كانت احيانا ممكن يبقى فيها يعني حاجه جلفه او متحيزه جنسيا او ما يراعيش الفاظه فيها، زي ما مره نصح شابه مش لاقيه شغل انها تتجوز واحد زيه، بس في النهايه كان كل ده بيتغطى وبيتنسى بحب الستات له وبالرساله اللي كان بيوصلها للرجاله من تحت لتحت، ان انا شبهك راجل ايطالي اصلي زيك ذكر، وانت نفسك تقدر تبقى مكاني في يوم من الايام، او تبقى مشهور وغني وجذاب حتى لو كنت زي مش وسيم قوي وقصير كده. وطبعا اي راجل يحس بكده طبيعي يتحول الشخص اللي قدامه لرمز نفسه يوصل له ويبقى شبهه ومحبوب، والستات بتترمى حواليه كده بالظبط. السر في ازاي تسوق لنفسك وتقدم نفسك للجماهير كرمز للرجوله مش رئيسه بس. بس ده عموما، خلينا نعترف ان الديل العوج ده سلو الحكام الايطاليين، ما تعرفش ليه، يعني بيرلسكوني ما جابوش من بره، برضه موسوليني زمان كان خاربها زي، وكانت الصحافه بتستغل غرامياته ببجاحه عشان تبرز صوره الدونجوان اللي عنده قدرات جنسية كبيرة، فتعرف بشوية حشو وبهارات تأثر على الناس عشان ينبهروا بصورة زعيمهم الذكر رمز الرجولة. وكانت نتيجة ده ان بقت رسائل العش نازلة ترف على الراجل. بس ممكن اللي زود الصورة دي عند الناس ان موسوليني كانت له علاقة في السر شهيرة جدا مع واحدة اسمها كلاريتا بيتاتشي، وكانت وسائل الاعلام بتتكلم عنها وعن اتصالاته السرية معها وعلاقتهم، لانه كان بيوفر لها بيت لوحدها في كل اجازة على البحر عشان تبقى موجودة معاه حتى لو كان مسافر مع عيلته. بس لازم تفهم ان ده طبيعي بالنسبة للمستبدين الاجانب، لان كل مجتمع بيطلع فيه الدكتاتور اللي يعرف يلاقي الصيغة المناسبة اللي يكلم بيها شعبه. لو مجتمع ملتزم هيصدر صورة المتدين اللي ماشي على الصراط المستقيم، ولو مجتمع متحرر شوية او ما عندوش اعراف وتقاليد وتعاليم دينية محافظة هتلاقي الصورة اللي بتتصدر هي صورة الهلاس الفلاتي، وهيبقى فخر كمان. عندك مثلا في الدومينيكان كان رافائيل تروخيو بيمزج بين ادارة البلد والعلاقات المفتوحة مع الستات بشكل مش طبيعي، لدرجة ان الروائي والناقد السياسي ماريو يوسا وصفوا ان الراجل ما عتقش لدرجة وصل بعلاقاته الجنسية لحد مراتات اعدائه وخصومه السياسيين وبشكل روتيني كمان. تيجي بقى في العصر الحالي تلاقي بوتين مثلا اشهر من نار على علم، صوره على التيشيرتات والاعلانات في الشوارع تطلعه في صوره بطل الاكشن اللي بعضلات ومحارب للجريمه، لدرجه ان في طائفه في سيبيريا بتعبده حرفيا على انه تناسخ من روح القديس بول. كل ده من ايه؟ من الصوره اللي عارف يصدرها لنفسه وينشرها بين الناس، الهاله اللي رسمها حوالين روحه والاعلام ساعده فيها لحد ما بقى مرتبط في ذهن الناس بالبطوله والجراه والشجاعه، رمز ذكوري اكتر منه حاكم سياسي او موظف في الدولة، لدرجة ان في 2011 انتشر فيديو فيه بنات بتقطع هدومها عشانه، وبيطلبوا من البنات يعملوا زيهم عشان يدعموا بوتين تحت شعار مكتوب بالروج الاحمر انا بشق هدومي من اجل بوتين. ومفيش مانع في الخلفية شوية اغاني هيب هوب عالمية وكلمات تريقة على المعارضين. والفيديو ده سبقه في 2010 نتيجة اتنشرت في عيد ميلاد بوتين 58 وعليها رسمة ل 12 طالبة جامعية بملابس داخلية وكلهم رافعين يافطة مكتوب عليها بنحبك يا فلاديمير. الاستغلال ده لهوس البنات براجل زي بوتين وزي اي دكتاتور بيوضح لك ان دي دعاية حقيقية بيتم الصرف عليها والتركيز على تفاصيلها عشان تجيب نتيجة وتعمل لصاحبها ارضية في الشارع عند الناس وعند الجنس الناعم بالتحديد. نفس الدعاية اللي بتروج لصورته في حاجات تدل على الرجولة المفرطة والشجاعة والعنف والتفاصيل اللي بتاكل مع البنات او بتحب تشوفها في الرجالة. يعني صورة وهو بيصارع دب قطبي، صورة في عربية سباق من بتوع فورمولا 1 بيلعب هوكي وبيجيب جون كده، يعني اللي ياكل مع الستات لازم يتروج له لانهم في نظر كل دكتاتور قوة لازم يكسبها تدعمه وتحبه وتهين بيه كراجل زي ما بتحترمه كحاكم. واي دكتاتور عارف كده كويس قوي.
يا مصر يا سيدي يا سيدي يا سيدي
اسكت الولاية
فينك يا سيسي يا بطل، فينك يا سيسي، انقذ مصر، انقذ مصر يا سيسي، كل الخوارة نازلة تاني.
عايزة اقول للأستاذ الباشا بتاعنا رئيس الجمهورية أستاذ عبد الفتاح السيسي أنا كنت هجيله وعايزاه يلبس 30 تحت البناطيل عشان البرد، إحنا محتاجينه
نورتينا.
بس في النهاية لازم تعرف إن كل الحاجات الشمال دي بتتعرف في الآخر وبتتفقس، والإعلام لو أنت في بلد محافظ هيتكلم عنها مهما حاولت تخبيها أو عملت نفسك ناصح وهتبقى في السر، وساعتها معلم هتبقى فضحتك بجلاجل. فنصيحة امشي عدل عشان ربنا يسهل لنا على خير وتكمل سنين حكمك وانت راجل محترم كده مش مفضوح. خلاص قررت انك مش هتكون رئيس هلاس وبتاع حريم وهتستخدم قصرك في الشغل الحلال؟ ده ينقلنا على رابع حاجة مهمة في نمط حياتك تمشي عليها بالمسطرة، نشاطاتك. مفيش هلس يبقى لازم تعوض في الناحية التانية بقى، ناحية النشاطات المحترمة اللي تحسن بيها صورتك عند الناس. وطبعا مفيش نشاطات اهم من النشاط الرياضي والنشاط الثقافي. خلينا نبدأ بالرياضة الاول، سواء عسكري سابق او لا فانت لازم يبقى معروف عنك ان الرياضة في دمك، بتصحى بدري بتعمل نشاط وبتلعب رياضة معينة. عندك مبارك مثلا كان راجل رياضي جدا وعاشق للسكواش، وموسوليني زمان كان سباح ومبارز وطيار وفارس، وكان بيتوصف انه رياضي جسمه متناسق وصحته قوية وعضلاته زي الابطال اللي بيتنحتوا تماثيل برونز كده، وهو الراجل حقيقة كان صايع ومستغل الصورة دي كويس قوي في الدعاية لنفسه، فكان عامل نظام صارم ماشي عليه وبيصدره باستمرار. 7 الصبح تلاقيه ناطط من السرير يضرب الدش السائع ويشرب لبن متلج بكمية محترمة على الفطار، وبعدها ينزل يركب حصنة ويلعب كام ماتش مبارزة، والصحافة طبعا تلقط كل التفاصيل دي وتقعد تنفخ فيه للصبح وتصوروا انه الدوتشي او القائد العظيم المبارز اللي بيستعمل اقوى سلاح السيف وبيصارع خصومه بقسوة وبعنف، وتنهي الوصلة بانه شفته ده الراجل ده الرياضي الاول في ايطاليا كلها. بلاش كل ده، عندك عيدي امين اهو. اي نعم كان حاجة كده بكعبرة في نفسها، بس كان كل شوية بيتكلم عن نفسه انه كان ملاكم قد الدنيا وبطل سابق في الوزن الخفيف، وكان بيستغل ده في الدعاية لنفسه حتى وهو بيتكلم في السياسة. يعني كان متعود يقول هو بيخطف في الجماهير خدوا نصيحتي بصفتي بطل أوغندا، الفرصة الوحيدة لهزيمة أعدائك الشخصيين وأعداء البلد هو إنك تفوز بالضربة القاضية. تخيل بقى إنه كان بيقول الكلمتين دول في المناسبات اللي يطلع فيها في التلفزيون وهو بيستلم جايزة رياضية بعد ما يتحدى الناس في مسابقة سباحة وطبعا يفوز عليهم، فيطلع من المية مبتسم وواثق من نفسه ويرمي له كلمتين حلوين ويستلم الجايزة. حلوة الحركة دي، عاوزك تعملها كتير. العب ماتشات من وقت للتاني مع الرياضيين وهزمهم، انت كده كده هتغلبهم يعني، فما تقلقش حتى لو ابطال عالم. انت عاوز واحد فيهم ما يروحش بيته سليم ولا ايه؟ اعمل زي جوربانجولي محمدوف في تركمانستان، الصايع كان معمول في بلده اول سباق عربيات في ابريل 2012، فهو عمل نفسه قال يعني مكبر دماغه منه ورايح يتفرج بس، واذ سبحان الله تنط في دماغه في اللحظه الاخيره النزوه كده انه ليه لا ما ينافس زي باقي الخلق عادي، فيقوم ايه بقى سبحان الله برضو ايوه عليك نور يدخل السباق ويكسب. شفت التويست؟ بذمتك توقعتها؟ الحركه دي بتاكل مع الناس قوي على فكره، وبيبداوا يتعاملوا معاك على انك بطل شعبي بيفوز ويهزم منافسيه اللي اكيد محترفين اكتر منه، يعني جامد تنين بقى. ده هيخليك تسوق نفسك عندهم اكتر، تشتري تأييدهم وحبهم، ويبقى زي مسكن في الاوقات اللي فيها لبش وقلق والناس مش مبسوطه. ماتش هنا، مسابقه هنا، ماراثون صغير على قد، وطبعا الكاميرات تاخد لك اللقطة وانت بتكسب. ومبروك يا معلم، اديت للناس حاجة تبسطها بقية الأسبوع وتتكلم عنها وتنسى المشاكل اللي هي فيها مؤقتا. ده بالنسبة للرياضة، وزي ما انت شايف مش لازم يكون عندك فيها موهبة قوي يعني. لكن بالنسبة للثقافة والأدب بقى فعادي برضو، مش لازم يكون عندك موهبة يعني. أغلب الدكتاتورين اللي دخلوا مجال الكتابة والنشر كانوا ضايعين، لقوا منهم اللي كان لاسع فعلا ومصدق نفسه، زي صابر نيازوف بتاع تركمانستان برضو، كان مقتنع انه كاتب تقيل بجد وطز في رأي النقاد. عموما انا مش بقولك اكتب كتاب فلسفه يعني ولا رساله ماجستير في السياسه، يعني ايه المشكله مثلا لو كتبت لك روايه حلوه محندقه على قدك كده؟ صدام حسين عملها مثلا ونشر كذا روايه، منهم قصتين رومانسيتين عن مجد الشرق الاوسط وملك مش عارف اتفهم غلط وحاجات غريبه كده، ومع ذلك كان بيوزعها عادي خالص على الكتاب المحترفين في العراق عشان يدوله رايهم. بس طبعا ولا واحد قدر يبقى صريح معاه، الراجل كان كاتب قصص كلحة ما يكتبهاش هواه ومتفزلكة وحالتها حالة، بس ولا واحد قدر يقوله كده في وشه. فكان اخرهم يبعتوا له اقتراحات وتعديلات صغيرة كده يعني، قال يعني عشان يظبط الرواية ويخليها احسن. اهو شفت، من غير موهبة وانت رفع ايديك وهيتطبل لك كمان. بلاش الكتابة طيب، سهلة يا عم، في انشطة كتير جدا غيرها. اقول لك غني اغاني محترمة يعني، وانا بقول لك غني مهرجانات ولا اعمل لك البوم وسميه الحب الحقيقي. ايه بيرلسكوني عملها وهو اللي كاتب الكلمات كمان؟ احي طب خلاص بلاش تغني رومانسي، خليك في الاغاني الوطنيه. عندك جايكوب زوما بتاع جنوب افريقيا، كان بيغني قبل ما يقعد على الكرسي اغنيه اسمها هاتلي الرشاش بتاعي على الملأ كده قدام الجماهير. هو مسك الحكم من هنا والاغنيه بقت رسميه عند مؤيدي وعند البلد كلها. يعني سهلة، هتعمل أغنية وتنزلها يوم ما تحلف اليمين مثلا، وبكده تضمن أنها تتسمع جدا وتبقى منتشر عند الناس ومرتبطة باليوم اللي بقيت فيه رئيس. ما تفكرش كتير ولا تقول لنفسك لا يا عم عيب برضو وفين وقاري، خليك عارف أن كتير قبلك قوتهم وسلطتهم الغير محدودة خلتهم يتحرروا من القيود وما يفكروش في الجو بتاع اللياقة والدبلوماسية ومش عارف ايه. ده اتفقنا انك هتعامل نفسك باعتبارك الدولة نفسها اقوى واحد فيها، يعني لو عاوز تغني غني، لو عاوز تبقى على طبيعتك انت حر، حتى لو كان فيك حتة جنان كده مش مهم، ده جزء من سحرك وتأثيرك، حد يقدر يحاسبك؟ عندك كيم جونج إيل مثلا، ايام ما كان لسه ولي عهد ما طلعش من البيضة، خطف مخرج افلام من كوريا الجنوبية ونقله عنده عشان يجبره يعمل له افلام يحسن بها الافلام المنيلة بتاعتهم اللي في الثمانينات. بني ادم كامل اتخطف عشان يعمل له كام فيلم، مجنون بس هيبقى رئيس الدولة، حد يقدر يعترض؟ بلاش. عندك صابر مراد نيازوف بتاع تركمانستان، الجنان بتاعه خلاه يمنع الدقون مثلا، وقال لك اللي اسنانه تقع ما يركبش سنه ذهب، لا وهيغير اسماء الاسبوع ويسميها على اسم ابوه وامه والكتاب اللي لسه نشره عادي، هو كده هو حر. هو مات من هنا وجي من وراه جوربانجولي محمدوف، فقام كالعاده معلي عليه وقال يعني انت هتبقى اجن مني؟ ده بقى كان عنده هوس بكل حاجه لونها ابيض، وكان بيطلع مرسوم رسمي يعمل بيه اسبوع وطني للصحه والسعاده، ويعمل مسرحيات يسميها عصر السعاده الملهم وعصر القوه التي تنيرها السعاده، ويفرض على جميع موظفين الحكومه يعملوا تمارين رياضيه، ويعمل اجازه رسمي يحتفل فيها مثلا بسلاله الخيول المفضله عنده. اهو حد قال عليه مجنون او اعترض في البلد؟ في ناس بيوصل بيهم الجنان يعلنوا نفسهم حكام دول تانية خالص، زي ما عمل عيدي أمين وأعلن نفسه ملك اسكتلندا الغير متوج في سنة 76، لا وكتب لملكة بريطانيا عشان تبعت له دعوة يزور بها اسكتلندا وأيرلندا وويلز عشان يقابل رؤساء الحركات الثورية اللي بيحاربوا ضد قمعها الإمبريالي. يا ولية مجنونة، ولو عاوز تشوف راجل حقيقي لمؤاخذة تعالي عندنا كمبالا، تروح هايتي تلاقي بابا دوك دوفاليه عامل سكور في اللسعان. ده بقى كانت حياته كلها بتدور حوالين الشعوذة والخرافات، لدرجة ان كان عنده هاجس من الكلاب السوداء وكان بيقتل فيهم كلهم، وفي مرة من المرات قرر يقدس الرقم 22، ما تعرفش كان بيحب ابو تريكا ده ولا ايه، بس هو اقتنع ان ده رقم مقدس عنده، فتلاقيه ينظم احتفالات في اليوم ده، احداث مهمة في البلد، يتشعوذ بسحر اسود على جون كينيدي وبعدها يقول شفتوا اهو الفودو جاب نتيجة والراجل اتقتل فعلا يوم 22 نوفمبر، لدرجة ان هو نفسه كان مؤمن ان ارواح الفودو دي بتحرسه في يوم 22 بس من الشهر، يعني كان نادر جدا لما يعتب باب القصر بتاعه في غير اليوم ده، احسن يتضرب رصاصه ولا تيجي مصيبه تاخده. شرحه كده كان نيوين بتاع بورما، بس ده كان البركه بتاعه رقم 9 مش 22. فصحي من النوم كده سنه 62 وهو مقرر ان رقم 9 يبقى رقم مبارك وكل العملات هيتعاد طباعتها من اول وجديد بحيث تتوفر فئات 45 و90 اللي طبعا بتتقسم على 9، اما بقى ال 50 وال 100 والكلام الفارغ ده فيتم اعتبارها من ساعتها عملات ملهاش قيمه، وده طبعا خلى حسابات كتير في البنوك في بورما الفلوس فيها ملهاش قيمه. يسكت بقى حبة كده وما قالك لا أنا حبيت الرقم 8 عجبني أنا حر أنا هتقاعد من الحكومة يوم 8/8 سنة 88 حد له شوف حاجة؟ عشان تبقى حاكم على طبيعتك مش شرط تلسح وتؤمن بالسحر على فكرة ولا الغنى اللي قلنا عليه ده. أنت ممكن مثلا تبقى معالج روحاني أو معالج بالأعشاب ولا أجدعها سعيد حساسين مثلا. عندك يحيى جامع بتاع جامبيا اللي كان شعلة نشاطه حيوية، ده كان مقتنع إن معاه قوة صوفية بتخليه يقدر يعالج الإيدز والربو من خلال الأعشاب والنظام الغذائي اللي قايم على الموز. وطبعا أنت لما تبقى في قرية صغيرة ويطلع عليك إنك بتعالج الأمراض دي بسهولة هيقولوا عليك مبروك، فما بالك لو رئيس دولة بقى. أيوه الله يفتح عليك، هم تعاملوا معاه على انه نص اله بالظبط. الصوره النمطيه بتاعت كل المستبدين نفس الصوره اللي كان مصدقها معمر القذافي وبتبان في كل تصرف بيعمله واللي تخليه حتى لو تصرفاته في نظر الناس جنان وشذوذ فهي في نظره طبيعيه جدا لانه ما بيغلطش. فتلاقيه مره ينقل جمل لباريس عشان يحضر حدث هناك، ومره يروح مؤتمر دولي في منهاتن ويجي عند حته ارض وراسه 1000 سيف ينصب عليها الخيمه بتاعته، ويطلع في افتتاح قمه مشتركه بين افريقيا والاتحاد الاوروبي ويصرح ان الشراكه فشلت عادي خالص، ويلطش واحد من مساعديه مره بالقلم عشان وداه المكان غلط في مؤتمر من المؤتمرات. حتى في لبسه كان بيبان انه مش بيفكر كتير في القيود يعني او الكلام بتاع الدبلوماسيه والزي المعينه اللي بيعجب رؤساء الدول التانية. فنلاقيه بمرور السنين بيبدا لبسه يتغير من البدله العسكريه البيضاء اللي مليانه نياشين وميداليات ما تعرفش مين اللي اداها له وامتى بالظبط، للبس بدوي بسيط وطاقيه على الراس من باب انا مرتاح في اللبس ده واللي مش عاجبه يشد في حواجبه. وهو على فكره كان دايما كده وبيحب الحاجات اللي مطبوع عليها صور قاده افارقه وبدل غريبه بتلمع وشكلها مش مألوف. عموما تحرر القذافي من القيود كان بيخليه عنده الشجاعه يدخل صدامات كتير عادي جدا، يعني ما تفتكرش انها كانت شويه تصرفات غريبه او لبس مختلف وشكرا على كده، بالعكس دي كانت بتوصل به الجراه لتصريحات قويه بتدخله في صدامات مع اي دوله مهما كان. يعني مره اعلن الحرب على سويسرا وقال السبب ان هم بيدمروا المساجد، وفي 2011 طيارات الناتو كانت بتقصف طرابلس فقال انه هيقصف بيوت ومصانع وعائلات اوروبا كلها طالما هم بيعملوا معاكر، ما كانش بيهمه حد وبيقول اللي هو عاوزه وقت ما هو عاوز. في ناس اعتبرت ده جنان وناس قالت شجاع، بس اللي يهمنا هنا هو انه كان متحرر من القيود وكان شخصيه بتلفت الانتباه ليها دايما، وده اللي يهمني تكون عليه، انك تكون شخص مثير للجدل متحرر قوي بتعرف تعمل اللي انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه، تتنطط وتخرج وتؤمر وتفرض قوانينك وتخلي الناس تحلم بيك ليل ونهار وتردد كلماتك. لو انت شخص وسيم استغل ده، ولو لا هتعرف تلمع نفسك وتعوض اللي ناقص بصفات يعني قوية ولسان حلو وتصرفات تعجب الناس. ويا سلام لو الحظ ساعدك ووقعت في مواقف تخليك محبوب وشخصية فريدة وبطل في عين شعبك من غير ما تعمل حاجة وبأقل مجهود كمان، تبقى أمك دعيالك. عندك مثلا الملك الحسن الثاني ملك المغرب، ده الحظ أنقذه من كذا محاولة انقلاب وبأقل مجهود ممكن خرج بعدها بطل ملهوش زي في عين الناس. يعني يقال إنه في مرة هجم على القصر 1000 جندي متمرد وهو بيحتفل بعيد ميلاده 42، وراح في الهجوم ده حوالي 100 من المعازيم ماتوا و125 اتصابوا. وبعد ما كان الملك مستخبي خرج من القصر وواجه قائد المتمردين اللي رفع سلاحه في وشه. فبتحكي الأسطورة إن الملك بصله في عينه وقرى الفتحة، فالراجل ركع على ركبته قدامه وبس ايده. اما المحاولة التانية فكانت بعد حوالي سنة، كان راجع من زيارة لأوروبا بطيارته البوينغ 727 الخاصة، وفجأة لقى سرب طيارات حربية من القوات الجوية المغربية بتهاجم طيارته وبتضرب عليه رصاص. فالطيار قدر يسيطر على الموقف، وبمجرد ما الطيارة نزلت على الارض مسك الراديو وقعد يقول كل يوقف نار كل يوقف نار الملك مات. فالمتمردين شربوا الكلمتين دول وصدقوا، وكانت النتيجة ان الملك هرب واتقبض على كل قادة التمرد بعد كام ساعة واتضربوا بالنار. شفت سهلة ازاي؟ شوية حظ وشوية ذكاء وانت تقدر بيهم تسيطر على اي موقف وتطلع منه كمان بطل قومي وقاهر لأعدائك، وأسطورتك تكبر عند الناس اكتر من الاول باعتبارك رجل خارق من حديد محدش يقدر يقتلك. الدعاية تقدر تصنع ده منك فعلا، استغلال المواقف والحبكة المظبوطة اللي تتقدم للناس بتفاصيل ذكية تقدر ترسم لك وانت في قصرك هالة انك ما بتموتش ضد الرصاص وضد الانقلابات، وسابق اعدائك بخطوتين ثلاثة، واللي يفكر يحاربك او يهاجمك هيتهزم قبل ما يضرب رصاصة واحدة. كل ده لو مش عارف قيمته فقيمته تتلخص في انك تهزم اي عدو نفسيا قبل حتى ما يفكر يعصاك او ينقلب عليك. ومن ناحية تانية تخلي الناس تآمن اكتر واكتر انك حاجة فوق الموت وفوق المرض والهزيمة، وانك طالما قعدت على كرسي انت مستحيل تمشي بسهولة كده زي بقية الخلق. المشكلة الوحيدة في الهالة دي بقى ان في ناس هيبقوا عارفين انها كلام فارغ والحقيقة لا كده ولا حاجة، وانك شخص عادي ممكن يتعب ويموت ويتصاب عادي خالص. عارف على راس الناس دول مين؟ مراتك طبعا اولهم. وهنا ننقل عند خامس حاجة لازم تركز عليها كويس قوي، مراتك يا معلم. زي اي راجل في العالم فالطبيعي ان مراتك هتبقى عارفة عنك كل حاجة، كل عيوبك ونواقصك ونقط ضعفك كمان. جايز تبقى واحدة ليها في السياسة وتشاركك وتدي لك رأي ومشورة، وجايز تبقى مجرد واحدة أخدت شهرة من كونها السيدة الأولى وبس على كده، فهتلاقيها بتقول لك اعمل أو ما تعملش أو نصيحتي كذا أو أي شيء من الحاجات دي. عندك مثلا شفيق جهان مرات محمد ضياء الحق رئيس باكستاني الشهير في الثمانينات، أو ليودميلا ألكسندروفنا مرات بوتين وغيرهم، كلهم عرفنا أساميهم في الجرايد واللقاءات عشان موقعهم كزوجات لأهم واحد في البلد، لكن دورهم الحقيقي إيه؟ مفيش. بس على الناحية التانية بقى هتلاقي الحظ وحسن الاختيار لعب مع رؤساء معينين وعارفوا يختاروا زوجة تبقى أشبه بشريكة في الحكم، واحدة تدعمك وتقف في ظهرك وتشوفك أحسن راجل في العالم، ولو أحبطت أو تهزيت من حاجة هي اللي تثبتك، تقول لك أخويا ولا تزعل نفسك. معارضة؟ معارضة إيه؟ ده أنت حبيب الملايين.
الدكتاتور اللي يطلب تأييد الناس ما بقاش دكتاتور يا فندم. إيه معنى إن حد يأيدك أو يرفضك وأنت فارغ نفسك؟
أهي يا أخويا إيه؟ الناس كلها معاه بتحب
المدام.
بس خلي بالك ما تتصورش انها هتبقى قاعده في البيت مستنياك بتشط الميه والملح عشان تغسل لك رجلك وتحضر لك العشاء. احيانا ممكن الستات اللي تبقى شريكه وداعمه لجوزها تتحول لشريكه حقيقيه في الحكم. عارف اشهر مثال على ده مين؟ ميرا ماركوفيتش مرات سلوبودان ميلوسوفيتش بتاع يوغوسلافيا. الاثنين كانوا عاملين شراكه عنب ولا الفرق بتاعه المصارعه، كل واحد فيهم كان كتله شيوعيه ماشيه على الارض، بل يمكن ميرا دي كانت النسخه العالميه المتطوره من سلوبودان كمان. لكن في النهايه قدر الاثنين يثبتوا صوره سلوبودان القويه اللي ما بترحمش عند الناس. لكن ميرا كانت في رحلة وصول جوزها للسلطة من أشد المتحمسين ليه، وعندها طموح سياسي ما يقلش عنه، لدرجة إنها اتقال عنها كلام إنها كان لها يد في المشاكل اللي حصلت بين جوزها وستامبوليتش صاحب جوزها المقرب ومستشاره، وبسبب المشاكل دي قدر يركب فوق ستامبوليتش ويعمله سلمة في مشواره للكرسي، لحد ما وصلنا لبداية الحرب الأهلية في يوغوسلافيا، وبدأت ميرا ساعتها تظهر كشريك واضح على الساحة خلاص من غير ما تستخبى أو تلعب من ورا الستار. في الفترة اللي مسك فيها سلوبودان الحكم أو اللي مسكوا فيها سوا يعني مش فارقة، كانت ميرا حريصة على التأكيد في كل مناسبة على مؤهلاتهم الاشتراكية واتحاد أفكارهم، وكانت بتتعامل بحزم مع أي لمحة من بعيد كده تقول إن في اختلاف أو ضعف هيدخل ما بينهم، وفعلا كان ده بيظهر في مقالات حماسية بعناوين زي اليسار سوف ينهض سوف ترون، أو الاشتراكية رفعت المضطهدين بعد ركوعهم وغيرها. وقدرت طول وجودها جنب جوزها تساعده في مشواره وتحقيق أهدافه المشتركة سواء في السياسة أو الشيوعية، وتبقى زي مستشار كده بتعين جوزها في قراراته وتكتيكاته اللي كانت ما بترحمش في أحيان كتير، لدرجة أنه كان بيلاقي نفسه بيكرر أفكارها زي البغبغان كذا مرة وبدون وعي من كتر تأثيرها عليه، والتأثير ده وصل أنه يخليها تشكل حزب سياسي كامل لوحدها اسمه حزب اليسار اليوغوسلافي الشيوعي الموحد، وكان سمح له كمان انه يكبر وينتشر لانه كان عارف ان ميرا مش بس دعمه ومستشاره له، دي كمان بذكائها السياسي ونفوذها هتخليه ينتشر بنفوذه في قلب الجماعات اللي عمرها ما كانت هتنضم ليه من نفسها. يعني باختصار زي ما هي ركبت عليه هو كمان استفاد منها اقصى استفاده في مشواره. او ممكن تشوف لك واحده مثلا زي روزاريو موريلو مرات دانييل اورتيجا بتاع نيكاراجوا، دي بقى كانوا مسمينها في الشارع لابروجا يعني الساحرة من كتر تأثيرها على جوزها ودعمها لي. روزاريو دي وصل تأييدها لأورتيجا انه في التسعينات لما اتهموه باغتصاب بنتها هي اللي دافعت عنه باستماتة، مش عشان سواد عيونه اكيد، لكن كان عشان بالنسبة لها دي فرصة من ذهب ان جوزها يرجع السلطة من تاني وهي معاه. ومش بس كده، دي اشرفت على حملته السياسية واختارت لها الوان كده زهريه وصفره مزهزهه كده عشان تشد العين، وعملت له دعايه محترمه خلته يفوز فعلا بالرئاسه في 2006، وحتى بعد ما وصل للكرسي كانت بتوجهه وتدعمه في كل حركه وكل ظهور قدام الناس، لحد ما بقت هي نفسها رئيس التنظيم الاعلامي للحزب السياسي بتاعه. وطبعا كل ده خلاها مكروهه في الشارع من الناس ومن المعارضين قبلهم، وسموها الساحره بسبب تاثيرها عليه اللي لحس له مخه، وبسبب لبسها وشكلها الغامض ومجوهراتها كتير اللي تحسسك انك قدام ساحره شريره فعلا شبه بتوع ديزني مش السيدة الأولى. النوعية اللي زي دي رزق، بقول لك باعت بنتها عشان جوزها تبقى ايه؟ هو في احتمال وارد انها تنقلب عليك بعد كده لما المركب تغرق بيك وتبقى فرصتها تنط منها، او تطلع واطية وتسرب اسرارك للصحافة مثلا، او تشرخ بالندالة قوي وتبيعك للمتمردين لو البلد قلبت عليك، بس كل دي في النهاية احتمالات لو عرفت تسيطر عليها مش هتبقى موجودة، او لو ما عرفتش ممكن تميل ناحية الحل التاني والاسهل وانك ما تتجوزش خالص، تعيش لوحدك كده بطولك. وما تقلقش، في حكام كتير عملوها وكانوا بيحتقروا الستات كمان، مش لله في للاكر، لكن عشان اتعلموا من اللي سبقوهم ان مش كل الستات هتطلع رزق، ده ممكن تطلع خازوق وخازوق يجيب اجلك كمان، زي ما حصل مع اولمبياس مرات فيليب الثاني ملك مقدونيا، اللي يقال ان هي وابنها اغتالوا الراجل الكبار في عز قوته. قيس على كده بقى كل حاجه، مش في ستات بتعبي جوازها في كياس بلاستيك سودا؟ هتفرق بقى ان كنت رئيس من بياع بطاطا؟ لو ما عرفتش تسيطر على مراتك وتخليها الست امينه في نفسها كده يبقى ما تتجوزش احسن. انت مش عاوز مراتك لا تزحمك في السلطه ولا تطلع اسرارك بره، ولا تبقى مجنونه وعايشه في بذخ رهيب زي ايميلدا ماركوس مرات رئيس الفلبين اللي قصورها لقوا فيها فوق الالف جزمه اشكال والوان و888 شنطه و71 نظاره شمس و65 شمسيه عشان في حمار بيدفع وبيجيب لها، ولا عاوز مراتك تلعب بديلها او تظبط مع حد في حكومتك زي مرات مسواتي الثالث ملك سوازيلاند اللي كانت مقنتمه مع وزير العدل، او جريس مرات روبرت موجابي بتاع زيمبابوي اللي كانت خرباها مع رئيس البنك المركزي. قلت لك لو مش هتعرف تسيطر على مراتك ما تتجوزش اسهل، ما سمعتش كلامي؟ اهو منها هترتاح من النكد والزن، وترتاح ان حد يعرف عيوبك او تدي امان لوحده وتغدر بيك، وفوق ده كله فرصه عمرك طبعا انك تعيش في عز لوحدك، ما عندكش ست تقولك هات لي شنط وهدوم وجزم ماركه كذا، ولا عقد سوليتير بكام مليون، ولا عيال تبعتهم يتعلموا بره البلد في مدارس خاصه من بتوع النخبه. بس في المقابل الدلع كله هيبقى ليك. سيب بقى الناس العاديه غرقانه في الكهرباء اللي بتقطع والميه الملوثه والشوارع اللي بتطفى صرف صحي لما تمطر شويه، سيب التعليم بدون فلوس والشوارع مكربسه عربيات فوق بعض من غير حلول للمرور وروتينيه وفساد بالا في الشوارع في كل حته، ده مش دورك تتقطع نفسك يعني للناس. دورك حاجتين مالهمش تالت، والاتنين ليهم علاقه بالتخطيط. تخطط ازاي تعيش حياتك في دلع، وتخطط ازاي تقعد في الدلع ده لحد اخر يوم في الكرسي او في عمرك الاقرب يعني. قصور حلوه، عربيات فخمه، اكل وشرب من انضف حاجه، ويا ريت يبقوا من بره البلد اصلا، كهربا خاصه في كل مكان تكون متواجد فيه، ومولدات احتياطي عشان لو النور عملها معاك، وطبعا لبسك ولبس عيلتك يكونوا من افخم اماكن في باريس وميلانو عشان يناسبك لما تقابل رؤساء الدول التانيه، او حتى لو جيت تتفسح في انضف اماكن وشواطئ حوالين العالم. انت جاي عشان تدلع وبس، والدلع يعني فلوس، فدورك توفر الفلوس دي باي طريقه. ومفيش اكتر من بوتين اللي المحللين السياسيين بيقولوا انه جمع ثروه فوق ال 40 مليار دولار خلال فتره رئاسته. انت اقل من بوتين؟ لو عاوز عندك رؤساء كانوا بيستثمروا في الاراضي عادي جدا، على راسهم سوهارتو بتاع اندونيسيا، ده اختلس ما بين 15 و 35 مليار دولار، لدرجه ان كمبيوترات منظمه الشفافيه الدوليه انفجرت من كتر فساده وهي بتحطه على راس قائمه الزعيم الاكثر فسادا في العالم. بس الصياعه ان الراجل ما خدش الفلوس حطها في جيبه، ده حولها ل 6.5 مليون هكتار اصول ثابته من الاراضي، والهكتار انت عارف 10,000 متر، ده غير مئات الالاف من الامتار في العقارات. كيم جونج ايل بقى ما كانش له في الاراضي، فلعب في العقارات وبقى بيجيب بالفلل، اشي سته في اوروبا وواحده في روسيا والتانيه في الصين، وشويه فكه كده هربها حسبتهم له المخابرات الامريكيه بحوالي 4 مليار دولار في حسابات بنكيه خاصه في سويسرا. بول بيا بتاع الكاميرون كان بيتعامل مع البلد كانها خزنته حرفيا، وبيمد ايده ياخد اللي هو عاوزه، لدرجه انهم اتهموه انه كان مشغل الشؤون الماليه للحكومه وش كده كانها حصلت المصروفات النسريه بتاعته، وكان خاربها في منتجعات وكازينوهات في فرنسا، والشنط رايحه جايه فيها ملايين الفرنكات السويسريه، لحد ما جت 2011 وفرنسا فتحت معاه تحقيق بخصوص الفلوس اللي كان فاقعها في جيبه دي وبيخفيها بره، في نفس الوقت اللي كان بيتحقق فيه مع علي بونجو رئيس الجابون ودينيس ساسو نيكسو بتاع الكونغو في اتهامات مشابهه برضه بالاختلاس وتهريب الفلوس وتجميع العقارات في فرنسا. في حكام تانيين بقى نظريتهم اني ليه استثمر واكوم فلوس على قلبي كده وخلاص، عشان ما حدش ضامن الزمن، يا عم حين النهارده وموتني بكره، انا استمتع باللي اقدر عليه دلوقتي وبكرة حلها حلال. الناس اللي زي دي كانت مقضيها استمتاع كامل بكل حاجة ممكن تتخيلها، زي ما كان موبوتو سيسيسيكو بتاع زائر عامل كده، حفلات وقصور في كل أنحاء العالم وسهرات وفسح ودلع ليل نهار، وسفر مرة لديزني ومرة شوبينج في باريس، ومش هو بس، ده هو وقرايبه ورجال حشيته كمان. أو زي ما كان بيعمل تيودورين أوبيانج بتاع غينيا الاستوائي، ابن الرئيس تيودور اللي كان شاري تاني أغلى يخت في العالم لنفسه بسينماته بمطعمه بحمام سباحته والبار وكل مشتملاته بسعر 387 مليون دولار، ده غير القصر بتاعه في كاليفورنيا وطيارة خاصة وعربيات أحدث موديل، منهم 7 فيراري على 5 بنتلي على 4 رولز رويس على 2 لامبورجيني وغيرهم وغيرهم، وكلهم كده معدين ال 10 مليون دولار، لدرجة انه بيتقال انه كان بيختار العربية اللي يطقم بيها مع البدلة اللي لابسها، وكل ده وهو رئيس دولة متوسط العمر فيها 50 سنة وبيقل بمرور الوقت كمان، يعني الناس كان بيجيلها امراض الدنيا كلها وتموت بدري بدري وهو خاربها، باسبوره الدبلوماسي في جيبه وشنط الفلوس في ايده ويلف على لاس فيغاس بقى وميامي وبرمودا وباريس ونيس، وإقامة منتظمة في الفور سيزونز ب 5000 دولار في الليلة، يعني باختصار تطبيق حرفي لكلمة احيين النهاردة وموتني بكرة. بس عموما في اللي ما كانش قادر على البذخ اليومي ده ولا امكانياته تسمح له، بس كان مدلع نفسه ولو مرة كل فين وفين، زي رمضان قديروف بتاع الشيشان في عيد ميلاده ال 35 قرر يعزم كريمة هوليود في الحفلة بتاعته، في اللي رفض يجي زي شاكيرا، وفي اللي حضر زي فاندام وفانيسا ماي، واعزم يا معلم واصرف وحد هيحاسبك. لكن احيانا مستوى التناحى بياخد بعض الحكام لورا البراميل بقى، بيبقى معدوم الدم فعلا. يعني مفيش اكتر من كيم جونج إيل اللي نظمه في فبراير 2011 مهرجان ضخم احتفالا بعيد ميلاده 69، وقالوا في الاعلام ان هالة شمسية اتجمعت فوق جبل عندهم، وان الفخر والبهجة عمت الامة بالاحتفال الخارق ده. كل ده بقى وكان فيه في نفس السنة نقص غذاء حاد اتسبب في خطر مجاعة لحوالي 5 مليون كوري. في احتمال بسيط قوي انك تكون من النوعية اللي ما بتركزش في الفلوس، وده حقيقي. في حكام مدمنين للقوة والسيطرة، فكرة التملك هي اللي بتعجبهم مش فكرة البذخ والفلوس، بس في المقابل بيحبوا يدلعوا أسرهم، زي صدام حسين اللي كان اهتمامه بسيط بالثروة، لكن في المقابل كانت مراته ساجدة بتعمل رحلات شوبينج بملايين الدولارات في نيويورك ولندن، وابن عدي مغرق نفسه عربيات أحدث موديل وبدل مصممها مخصوص عشانه. سهارته بتاع إندونيسيا كانت مراته راشقة في أي صفقة تجارية وبتاخد عمولة لدرجة إنها تسمت مدام 10%. مش قلت لك ما تتجوزش أحسن؟ أهو لا يبقى في حد يرشق في 10% ولا 5% وتبقى كل الثروة رايحة لك أنت لوحدك. ليه؟
الكبير لازم يتزبط عشان يعرف يزبطكو، وأنا بادي من عندي وقريب إن شاء الله هنزل عليكو.
كده كده محدش هيحاسبك ولا يسألك ولا يقولك من أين لك هذا أو وديت فلوسنا فين. مش بس عشان أنت هتبقى قبضتك من حديد، لا، ده انت هتعمل قوانين على مزاجك تخلي مفيش مخلوق يقدر حتى يناقشك جبت الفلوس ازاي وصرفتها في ايه. اعمل قانون يمنع اهانة شرف وكرامة الرئيس زي بتاع بيلاروسي، واسجن اي حد يمسك بكلمة ما تعجبكش حتى لو كان له منصب في الدولة، اسجن اي حد، شدد العقوبات، ولو عاوز تعمل نفسك ديمقراطي قوي وبتسمح بالسؤال والحساب ما تعملش قوانين عادي، بس اللي يهينك او يتجاوز في حقك بقى يختفي في ظروف غامضة، زي ما حصل في روسيا مع 2 مديرين لدار نشر حبوا يجربوا حظهم ونشروا صورة شكلها مش جذاب قوي لبوتين. ها حد يقدر يقول انك السبب؟ في رؤساء بقى ما بيحبوش الشغل بتاع من تحت الترابيزه ده، وفاعل مجهول ومش مجهول، بيحبوا يدوسوا على طول علني، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. ومش بس مع الكبار، ده لو وصلت يقتلوا اطفال عادي جدا، زي ما حصل في افريقيا الوسطى لما جان بيديل بوكاسا قتل 100 طفل عشان يشتكوا من لبس المدارس بتاعهم اللي مصانع الحكومه بتعمله. وزي ما اتقال انه حصل في ليبيا برضو ايام القذافي. الجنون هيعميك والعظمه اللي حاسس بيها هتخليك تكتم اي صوت مهما كان واطي وتافه، وحتى لو خارج من اطفال. احساسك بنفسك وقوتك هيخليك تكره اي صوت ضدك حتى لو كانت كلمة ديكتاتور، زي ما كانت الكلمة دي بتجنن ستروسنر بتاع باراجواي، لدرجة انه طبع سيرة ذاتية رسمي سنة 68 ووزعها على السفارات الاجنبية، فيها كتالوج كامل للزيارات الرسمية والجوائز والاحصائيات بتاعته والانتخابات اللي فاز فيها، وقعد يحلف ان اسلوبه القاسي مع الناس ده مجرد تمن بسيط قصاد شغله. لكن ده ما يخليهوش ديكتاتور يعني. يبقى ليه الصحافة الدولية متجاهلاه ومتجاهلة هو عمل ايه في البلد؟ الهوس بنفسك هيخليك تعمل اي حاجة بس اسمك يبان ويظهر ويفضل يتردد على كل لسان، حتى ولو بالسوق احيانا. طالما حالة الجدل حواليك هتفضل موجودة، وطالما هتفضل قوي في عين الناس وليك سلطة وهيبة تمنعهم يتجرأوا على انتقادك او حتى يقللوا منك ولو بكلمة من ورا ظهر، كل موقف وكل تصرف وكل ازمة هتتعرض ليها لازم تخرج منها اقوى من الاول، بتخرس كل الاصوات وبتمجد في نفسك او بتخلي اعلامك يمجد فيك وفي حكمتك وذكائك وشجاعتك. كل موقف هو فرصة ليك تغلب المعارضين وتزود شهرتك عند الناس وترسخ أكتر في ذهنهم إنك أقوى منهم كلهم، أقوى من الموت والمرض والخيانة، وإن حتى الفلوس اللي بتتمتع بيها هي حقك، لكن في لحظة واحدة ممكن تتخلى عنها لو كرسيك اتهدد، لأن أي شيء ممكن يتعوض إلا الكرسي حتى لو كانت أسرتك نفسها. كل موقف هو فرصة العمر ليك اللي لازم تستغلها عشان تثبت لكل إنك تستحق مكانك فوق القمة، وإنك هنا عشان أنت الأقوى والأذكى، بالظبط زي ما كان بيردد موسوليني إنه عاوز يتكتب على قبره شعار: هنا يرقد أحد أذكى الحيوانات التي ظهرت على الأرض.
هو تفتكر إن ربنا خلقني طبيب أوصف، طبيب أوصف الحالة، هو خلقني كده أبقى عارف الحقيقة وأشوفها، ودي هنعمة من ربنا الدهاني. اسمعوها مني، لأن حتى هم دلوقتي كل الدنيا ولا إيه؟ بيقولك لا اسمعوها. مين الدنيا؟ خبراء المخابرات والسياسيين والإعلاميين وكبار الفلاسفة لو حبيتوا.
خلي ده شعارك عشان تغلب وتكسب وتعرف تلعب الجيم لآخره من غير ما تخسر أي حاجة. وطبعا الجيم ده مش هتلعبه لوحدك، ده فيه معارضين وسياسيين ورؤساء دول وليلة كبيرة هتلعب قصادها كأنك في جحر تعابين. بس عارف مين أول التعابين دي اللي هتلعب معاها؟ حكومتك، لأنك لو ما عرفتش تسيطر عليهم صح وتخليهم خاتم في صباعك عمرك ما هتعرف تكسب أي معركة تانية مهما كان. إزاي تبني حكومتك بقى وإزاي تتحكم فيها كده؟ هذا هو الأمر الذي شرحه يطول، وبما أنني الليلة مشغول فنشوفكم على خير إن شاء الله.